بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الاعتراضات على أدلة البراءة. بعد أن أنهينا ذكر أدلة البراءة، الآن نأتي إلى بيان بعض الاعتراضات التي ادعيت ورودها على أدلة البراءة. أهم الاعتراضات اثنان، اعتراضان رئيسيان. الاعتراض الأول الذي أورد على أدلة البراءة هو أن البراءة الشرعية التي استفدناها من هذه البراءة إنما تجري لو جرت في الشك البدوي لا في أطراف العلم الإجمالي. سبق وأن قلنا بأن الشك على قسمين، شك بدوي وشك مقرون بالعلم الإجمالي. والبراءة الشرعية تختص بالشك البدوي، أما الشك المقرون بالعلم الإجمالي الذي هو في أطراف العلم الإجمالي لا تجري فيها البراءة الشرعية. أما لماذا لا تجري؟ فهذا مبحوث في محله، سبق في الحلقة الماضية ولعله يأتي أيضا في هذه الحلقة أنه لماذا لا تجري البراءة الشرعية في أطراف العلم الإجمالي. قالوا بأنه لأننا لو أجرينا البراءة في أحد الطرفين دون الآخر استلزم الترجيح بلا مرجح، ولو أجرينا البراءة في جميع الأطراف اصطدم بالحكم المعلوم بالإجمال، لأن الحكم المعلوم بالإجمال معلوم قطعي. فلو أجرينا البراءة في جميع الأطراف هذا يؤدي إلى الترخيص في الجامع، يؤدي إلى الترخيص في الحكم المعلوم في الحكم المعلوم. إذن فلا يمكن إجراء البراءة في جميع الأطراف. المهم بأي سبب كان قالوا بأن البراءة لا تجري في أطراف العلم الإجمالي. وعليه يقول صاحب هذا الاعتراف بأنه الشبهات الحكمية، كل شك في الشبهات الحكمية يكون من نوع الشك المقرون بالعلم الإجمالي ليس من الشك البدوي، فلا تجري البراءة في شيء من الشبهات الحكمية. وذلك لأن الفقيه عندما يريد أن يستنبط الأحكام الشرعية ستحصل له شبهات حكمية كثيرة، كل شيء يحتمل وجوبه يشكل له شبهة حكمية، كل شيء يحتمل حرمته يشكل له شبهة حكمية، وهكذا بالآلاف تحصل له شبهات حكمية. وعندئذ بما أنه لا شك في أن الله تبارك وتعالى لم يدع الناس بلا أحكام ولم يدع الناس يعملون كما يشاءون قطعا، الله تبارك وتعالى له نظام تشريعي للبشرية، إذن فيحصل له علم إجمالي بثبوت جملة من الأحكام ضمن هذه الشبهات الحكمية الكثيرة. توجد له آلاف من الشبهات الحكمية ويعلم إجمالا بثبوت الحكم في جملة منها، أفرض مثلا بمقدار ألف، أما يا ألف ما يدري، علم إجمالي يحصل له علم إجمالي بثبوت ألف حكم من باب المثال، نقول ألف بثبوت ألف حكم ضمن آلاف من الشبهات الحكمية التي يشك فيها، ضمن آلاف من موارد الشك في الشبهات الحكمية يعلم بأنه مثلا بمقدار ألف مورد إجمالا يوجد حكم، لكن يا هو هذا الألف ما يدري، إذن فيحصل له علم إجمالي بوجود جملة من الأحكام ضمن الشبهات الحكمية. ويترتب على ذلك أنه كل شبهة من الشبهات الحكمية سيكون طرفا من أطراف هذا العلم الإجمالي، كل شبهة من الشبهات الحكمية في كل مورد يشك في الحكم يكون شك هذا مقرونا بالعلم الإجمالي، مقرونا بالعلم الإجمالي. وبحسب ما قلنا من أن البراءة لا تجري في الشكل مقرون بالعلم الإجمالي، إذن المفروض أن البراءة لا تجري في شيء من الأحكام من الشبهات الحكمية، في كل شكل من الشكوك في الشبهات الحكمية المفروض أن لا تجري البراءة. هذا الشبه، هذا الاعتراض، الاعتراض يقول بأن جميع الشكوك هي شكوك مقرونة بالعلم الإجمالي فلا تجري البراءة فيها. الجواب أنه الفقيه عندما يفحص عن الأحكام الشرعية عندئذ يجد مجموعة من الأحكام الشرعية إما بالعلم أو بالتعبد، يحصل على مجموعة من الأحكام الشرعية، وهذه المجموعة التي يحصل عليها ضمن التتبع والفحص في الأدلة، هذه المجموعة من الأحكام الشرعية التي يحصل عليها ليست أقل من المعلومة بالإجمال، لأنه مثلا لو كان يعلم بوجود 1000 حكم ضمن آلاف من الشبهات الحكمية، بعد الفحص يحصل على ما لا يقل عن 1000 حكم، وبذلك ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي. سبق أن درستم في بحث العلم الإجمالي لعله في الحلقة الماضية أنه لو أن الإنسان علم إجمالا بنجاسة أحد إناءين ثم علم بالتفصيل بنجاسة هذا الإناء، أحد الإناءين بالذات بالتعيين، انحل علمه الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي. العلم التفصيلي بالإناء المعين الذي علم به والإناء الثاني يصبح شكا بدويا. وقلنا في محله أو سنقول ما أدري هسه إما مضى أو يأتي، بأنه يشترط في الانحلال، يشترط في انحلال العلم الإجمالي أن لا يكون المعلوم بالإجماع، أن لا يكون المعلوم بالتفصيل، المعلوم بالعلم التفصيلي أقل من المعلوم بالإجمال. يعني مثلا لو أنه كانت لديه شبهة، يعني شك أو قل علم إجمالي بين 10 أواني، لو علم إجمالا بنجاسة إناءين كان معلومه الإجمالي 2، لو افترضنا أنه كان معلومه المعلوم بالإجمال 2 ضمن 10 مثلا، يعلم إجمالا بنجاسة إناءين ضمن 10، هنا العلم لو جاء علم تفصيلي أراد أن يحل هذا العلم الإجمالي، تارة يعلم بالعلم التفصيلي بنجاسة إناءين معينين، فعندئذ ينحل هذا العلم الإجمالي، لأنه إناءين معينين ثبتت نجاستهما والثمانية الباقية يشك شكا بدويا في نجاستها، فالشك في الثمان الباقية يتحول إلى شك بدوي. هذين الاثنين المعينين يصير العلم فيهما علما تفصيليا، والثمانية الباقية يصبح الشك فيها شكا بدويا فينحل العلم. لكن لو علم تفصيلا بنجاسة واحد، إناء واحد، يبقى واحد ضمن التسعة، فالعلم الإجمالي لا ينحل. لاحظتوا؟ إذن فإذا كان المعلوم بالعلم التفصيلي أقل من المعلوم بالعلم الإجمالي لا ينحل العلم الإجمالي. إذا كان المعلوم بالعلم التفصيلي واحد لكن المعلوم بالعلم الإجمالي 2، فبمقدار واحد يتعين لكن الثاني يبقى غير معلوم ضمن التسعة الباقية، فالتسعة الباقية يظل مبتلى بالعلم الإجمالي، لا بد له من الاحتياط ضمن التسعة الباقية لأجل الواحد الآخر. إذن فيشترط في انحلال العلم الإجمالي أن يكون المعلوم بالتفصيل لا يقل عن المعلوم بالإجمال، أن لا يقل المعلوم بالعلم التفصيلي عن المعلوم بالعلم الإجمالي، هذا شرط في الانحلال. يقول أن هذا شرط متوفر، يقول بأنه الفقيه عندما يفحص عن الأحكام الشرعية في الأدلة يحصل على مجموعة من الأحكام لا تقل بل قد تزداد على المقدار المعلوم بالعلم الإجمالي، لا على لا أنه يبلغ حد عدد الشبهات، لا مو عدد كل الشبهات، بل يبلغ عدد المعلوم بالإجمال. مثلا الشبهات كلها آلاف، لكن المعلوم بالإجمال، المعلوم بالعلم الإجمالي مثلا ألف. عندما يفحص في الأدلة يجد ألف أكثر، يجد ألف أو أكثر، يعني يجد في الأدلة الشرعية ما يثبت الحكم الشرعي بمقدار المعلوم بالإجمال أو أكثر. إذن فالمعلوم بالعلم التفصيلي سواء كان علما وجدانيا حقيقيا أو علما تعبديا، لأنواع العلم بالعلم التفصيلي إذا كان بالعلم الوجداني يكون الانحلال انحلال حقيقي، وإذا كان بالتعبد على أساس مثلا أخبار الثقات على أساس الإمارات مثلا، فيصبح الانحلال انحلالا حكميا، يعبر عن الانحلال بالانحلال الحكمي. المهم أنه عندما يجد الفقيه مجموعة من الأحكام الشرعية تثبت عنده مجموعة من الأحكام الشرعية بالتفصيل، إما بالعلم الوجداني أو بالعلم التعبدي، عندئذ ينحل به ذاك العلم الإجمالي، ويظل الباقي باقي الشبهات يكون الشك فيها شكا بدويا، باقي الشبهات يكون الشك فيها شكا بدويا. والمعلوم بالتفصيل قلنا لا يقل عن المعلوم بالإجمال فيتم الانحلال. هذا هو الجواب عن هذا الاعتراض. لاحظ العبارة، الاعتراضات على أدلة البراءة. ويوجد هناك اعتراضان رئيسيان على أدلة البراءة المتقدمة. أحدهما أن هذه الأدلة إنما تشمل حالة الشك البدوي ولا تشمل حالة الشك المقترن بالعلم الإجمالي بعلم إجمالي. أما بأي سبب هذا في محله مبحوث، ليش البراءة لا تجري في أطراف العلم الإجمالي؟ خب ذاكرين في محله، ذاكرين أو لعل المشهور بينهم بسبب أنه إذا جرى في بعض الأطراف دون بعض استلزم الترجح بلا مرجح، وإذا جرى في جميع الأطراف استلزم التضاد مع الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال. لاحظوا يقول بأنه بلي ولا تشمل حالة الشك المقترن بعلم إجمالي كما تقدم في الحلقة السابقة. والفقيه حينما يلاحظ الشبهات الحكمية ككل، آلاف من الشبهات الحكمية، يجد لديه علم إجمالي بوجود عدد كبير من التكاليف المنتشرة في تلك الشبهات، فلا يمكنه إجراء أصل البراءة في أي شبهة من تلك الشبهات، لأن كل شبهة من تلك الشبهات يشكل طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي، فيكون الشك مقرونا بالعلم الإجمالي فلا تجري البراءة. هذا الاعتراض. والجواب أن العلم الإجمالي المذكور وإن كان ثابتا، ويعني ثابتا في البداية، ولكنه منحل بعد أن يفحص الفقيه ينحل، لأن الفقيه من خلال استنباطه وتتبعه يتواجد لديه علم تفصيلي لعدد محدد من التكاليف، طبعا سواء كان هذا العلم علما وجدانيا أو علما تعبديا حاصلا بالأدلة الظاهرية، يحصل له علم تفصيلي بعدد محدد من التكاليف لا يقل عن العدد الذي كان يعلمه بالعلم الإجمالي. هذا لا يقل إشارة إلى توفر الشرط الذي ذكرناه، لأنه يشترط في انحلال العلم الإجمالي أن لا يكون المعلوم بالإجمال أقل، عفوا، أن لا يكون المعلوم بالعلم التفصيلي أقل من المعلوم بالعلم الإجمالي. هذا يقول بأنه هذا شرط متوفر، يقول يعلم علما بالعلم التفصيلي بعدد محدد من التكاليف لا يقل عن العدد الذي كان يعلمه بالعلم الإجمالي في البداية. كيف؟ شنو كانت مشكوكة؟ قبل أن يستنبط خب مشكوكة، قبل أن يستنبط إلا البديهيات منها الضروريات الفقهية. بلي لا يقل عن العدد الذي كان يعلمه بالعلم الإجمالي في البداية، ومن هنا يتحول علمه الإجمالي إلى علم تفصيلي بالتكليف في هذه المواقع، في هذه المواقع التي يجد الدليل عليها يتحول العلم إلى علم تفصيلي، وشك بدوي في التكاليف في سائر المواقع الأخرى. وقد تقدم في حلقة سابقة كما سيأتي في هذه الحلقة أيضا أن العلم الإجمالي إذا انحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي بطلت منجزيته وجرت الأصول المؤمنة خارج نطاق العلم التفصيلي، يعني في باقي الشبهات تجري الأصول المؤمنة، يعني مثل أصالة البراهين، الأصول المرخصة. هذا هو الاعتراض الأول مع جوابي. الاعتراض الثاني، الاعتراض الأساسي الثاني الذي أورد على أدلة البراءة هو أن أدلة البراءة معارضة بأدلة أخرى دلت على وجوب الاحتياط عند الشك، وسنستعرض جملة من هذه الأدلة الأخرى التي يدعى دلالتها على وجوب الاحتياط عند الشك. فصاحب الاعتراض يقول بأن أدلة الاحتياط تدل على أن الإنسان عندما يشك في حكم شرعي فيجب عليه الاحتياط، حكمه الظاهري هو الاحتياط. وعندئذ أدلة الاحتياط هذه إما تتقدم على أدلة البراءة بنفي موضوعها، يعني أدلة الاحتياط تنفي موضوع أدلة البراءة كما سنوضح ذلك كيفية نفي الموضوع، أو أنها تتكافأ مع أدلة البراءة فتتساقط، بحيث هم أيضا نخسر أدلة البراءة، وإن كان أدلة الاحتياط هم أيضا تسقط، أدلة البراءة هم تسقط بالتكافؤ بالتعارض والتساقط، وبالتالي أدلة البراءة نخسرها. إذن فعلى كلا التقديرين يقول أدلة البراءة نخسرها، نخسر أدلة البراءة، تسقط أدلة البراءة، إما بانتفاء موضوعها أو بالتساقط. كيف؟ بما يتم انتفاء الموضوع وبما يتم التساقط. يقول بأن أدلة البراءة لا بد وأن نلحظ كيفية دلالتها على البراءة. عندما نتأمل في أدلة البراءة تارة نجد بأنها تدل على البراءة، البراءة على من؟ على كل من لا يعلم لا بالحكم الواقعي ولا بوجوب الاحتياط، تارة هكذا يدل دليل البراءة، بحيث يجعل موضوع الحكم الظاهري بالبراءة هو عدم العلم، لا عدم العلم بالتكليف الواقعي فقط، بل عدم العلم بالتكليف الواقعي وبالوجوب الاحتياط ظاهرا. تارة دليل البراءة هكذا يدل، هذا قسم، وتارة يكون دليل البراءة دالا على البراءة عن كل من لا يعلم بالواقع، يعني هذا الدليل هو بنفسيا في وجوب الاحتياط، لأنه إذا لم تعلم بوجوب الاحتياط وإنما كل من لا يعلم بالواقع لا يجب عليه الاحتياط رأسا. هذا شكل ثاني من البراءة. لا بد وأن نجد بأن الدليل البراءة يدل على البراءة بأي من هذين الشكلين، هل يدل على البراءة على كل من لا يعلم بالواقع ولا بوجوب الاحتياط، بحيث تكون هذه البراءة متوقفة على عدم وجوب الاحتياط، لو لم يجب الاحتياط، لو لم يعلم الواقع ولم يعلم بوجوب الاحتياط عندئذ تجرب البراءة. هذا الشكل الأول. والشكل الثاني هو أن يدل دليل البراءة يدل على البراءة على كل من لا يعلم بالواقع وبقطع النظر عن وجوب الاحتياط، كل من لا يعلم بالواقع فله البراءة، بحيث أن هذه البراءة بهذا الشكل الثاني هي تدل على عدم وجوب الاحتياط، لا أنها متوقفة على عدم وجوب الاحتياط، بل هي تدل على عدم وجوب الاحتياط. هذا الشكل الثاني من البراءة. فإن كان دليل البراءة دا دالا على البراءة بالشكل الأول. أدلة الاحتياط تتقدم عليها تنفي موضوعها، لأنه الشكل الأول من البراءة، ما بناء على الشكل الأول من البراءة، ما هو موضوع البراءة؟ موضوع البراءة هو عدم العلم بالواقع وبوجوب الاحتياط. فإذا جاء دليل على وجوب الاحتياط انتفى موضوع البراءة، لأن البراءة إنما تترتب على من لم يبلغه البيان، لا على من لم يبلغه بيان لا على الواقع ولا على وجوب الاحتياط. فإذا بلغنا بيان على وجوب الاحتياط انتفى موضوع البراءة. لاحظوا، فإذا كان دليل البراءة بالشكل الأول انتفى موضوع البراءة بوصول أدلة الاحتياط إلينا. وأما إذا كان دليل البراءة يدل على البراءة في الشكل الثاني، يعني يدل على البراءة لكل من لا يعلم بالواقع، بحيث أن نفس هذه البراءة تدل على عدم وجوب الاحتياط، إذا كان هكذا فسوف يتكافأ هذا مع أدلة الاحتياط، لأن دليل وجوب الاحتياط يقول بأن كل من يشك في الحكم الواقعي فحكمه الظاهري هو الاحتياط، ودليل البراءة يقول كل من يشك في الحكم الواقعي فحكمه الظاهري هو البراءة، فيتعارضان، يتعارضان ويتساقطان. إذن فمهما كان دليل البراءة سواء بالشكل الأول أو بالشكل الثاني سنخسر دليل البراءة، دليل البراءة يسقط إما بانتفاء موضوعه أو بالتساقط. السيدي شيخ رضوان الله عليه هنا يعطي نموذج لكل من الشكلين من أدلة البراءة، يقول أدلة البراءة بعضها يكون من الشكل الأول وبعضها يكون من الشكل الثاني. نموذج من الشكل الأول، الآية الكريمة ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بناء على صحة دلالتها طبعا، نحن خب ناقشنا دلالة هذه الآية على البراءة، لكن بناء على صحة دلالتها على البراءة فهي تدل على البراءة بالشكل الأول، لأنه حتى نبعث رسولا، رسول بمعناه الرمزي يعبر عن إقامة الحجة على الحكم، كأن الآية تريد أن تقول بأننا لا نعذب الناس إلا بعد أن نقيم عليهم الحجة، وإقامة الحجة أعم من أن يكون بيانا على الحكم الواقعي أو بيانا على وجوب الاحتياط. إذن فهذه الآية تدل على نفي العذاب عن كل من لم يبلغه بيان لا على الحكم الواقعي ولا على وجوب الاحتياط، وهذا هو الشكل الأول من الشكلين اللذين ذكرناهما. هذا نموذج لأدلة البراءة من الشكل الأول، ونموذج من أدلة البراءة على الشكل الثاني هو حديث الرافع وحديث الحاجب، رفع عن أمتي ما لا يعلمون يقيدوا بعدم العلم، كل حكم لا يعلم به هو لا يعلم بعد، ما يضيف أنه عدم العلم وجوب احتياطي بل وجوب الاحتياط تجاهه، لا، كل حكم لو لم نعلم به هو فهو مرفوع رفعا ظاهريا، وهكذا كلما ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، كل حكم حجب علمه هو لا العلم بوجوب الاحتياط تجاهه، بل كل حكم حجب علمه هو عن العباد فهو موضوع عنهم وضعا ظاهريا. المهم، إذن فحديث الرافع وحديث الحاجب من الأدلة التي تدل على البراءة عن كل من لا يعلم بالواقع بقطع النظر عن وجوب الاحتياط. هذا نموذج للقسم الثاني، للشكل الثاني من أدلة البراءة. فيقول صاحب الاعتراض بأنه أدلة البراءة سواء بالشكل الأول أو بالشكل الثاني تسقط جميعا، لأن الشكل الأول تسقط بانتفاء الموضوع والشكل الثاني تسقط بالتعارض. هذا هو الاعتراض على أدلة البراءة. السيد الشيخ رضوان الله عليه يقول بأنه لأجل تقييم هذا الاعتراض لابد وأن نراجع أدلة الاحتياط، أدلة التي يدعونها، يدعون دلالتها على وجوب الاحتياط. فنستعرض، السيد الشيخ يستعرض جملة من الأدلة التي يدعون دلالتها على وجوب الاحتياط ويفندها، يفند دلالتها، ويقول بأن هذه الأدلة التي يدعون دلالتها على الاحتياط لا دلالتها فيها على الاحتياط على وجوب الاحتياط. لاحظوا العبارة، يعني قسم ثالث ما عدنا إما بهذه الصورة أو بهذه الصورة، يعني إما يجعل الموضوع هو عدم العلم بالواقع أو عدم العلم بالواقع والاحتياط معا. لاحظوا العبارة، والاعتراض الآخر أن أدلة البراءة معارضة بأدلة شرعية وروايات تدل على وجوب الاحتياط، وهذه الروايات الدالة على وجوب الاحتياط إما رافعة لموضوع أدلة البراءة وإما مكافئة لها. كيف أن روايات وجوب الاحتياط إما رافعة لموضوع أدلة البراءة أو مكافئة لها؟ وذلك أن هذه الروايات يعني روايات وجوب الاحتياط بيان لوجوب الاحتياط لا للتكليف الواقعي المشكوك، بيان لوجوب الاحتياط عندئذ، فدليل البراءة إن كانت البراءة فيه مجعولة في حق من لم يتم عنده البيان لا على التكليف الواقعي ولا على وجوب الاحتياط، إن كان دليل البراءة هكذا، وهذا هو الشكل الأول. إن كانت البراءة فيه دليل البراءة، إن كانت البراءة فيه يعني في هذا الدليل في دليل البراءة مجعولة في حق من لم يتم عنده البيان لا على التكليف الواقعي ولا على وجوب الاحتياط، كانت تلك الروايات يعني روايات وجوب الاحتياط رافعة لموضوع البراءة المجعولة فيه يعني في هذا القسم من الدليل، باعتبارها بيانا لوجوب الاحتياط، باعتبار أن هذه الروايات وجوب الاحتياط بيان لوجوب الاحتياط، فإذا بين وجوب الاحتياط بعد ما راح تجينا البراءة، لأن البراءة كانت مقيدة بمن لم يبلغه بيان لا على الواقع ولا على وجوب الاحتياط، وهذا بيان على وجوب الاحتياط، فإذا تم البيان على وجوب الاحتياط البراءة بنت في موضوعها. وإن كانت البراءة القسم الثاني، إن كانت البراءة في دليلها مجعولة في حق من لم يتم عنده البيان على التكليف الواقعي بقطع النظر عن وجوب الاحتياط، كل من لم يتم عنده البيان على التكليف الواقعي فالحكم فتتم له البراءة. إذا كان هكذا فروايات الاحتياط لا ترفع موضوعها ولكنها تعارضها، ومع التعارض لا يمكن أيضا الاعتماد على أدلة البراءة، يعني أدلة البراءة تسقط تتساقط. ومثال النحو الأول من أدلة البراءة النموذج للشكل الأول الذي يكون موضوعه شنو؟ عدم البيان لا على الواقع ولا على وجوب الاحتياط، البراءة المستفادة من قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، طبعا بناء على التسليم بدلالة هذه الآية على البراءة، فإن الرسول اعتبر كمثال لمطلق البيان وإقامة الحجة، يعني لا نعذب الناس بدون أن نقيم عليهم الحجة، بدون إقامة الحجة لا نعذبهم، وإقامة الحجة كما تحصل بإيصال الحكم الواقعي كذلك بإيصال وجوب الاحتياط. إذن فالبراءة المستفادة من هذه الآية موضوعها هو عدم وصول البيان لا على الحكم الواقعي ولا على وجوب الاحتياط، فروايات وجوب الاحتياط بمثابة بعث الرسول لأنه حجة، إقامة حجة، وجوب الاحتياط إقامة حجة، نوعا من إقامة حجة، فهو بمثابة بعث الرسول، وبذلك ترفع موضوع البراءة، يعني روايات وجوب الاحتياط ترفع موضوع هذه البراءة التي استفدناها من هذه الآية. ومثال النحو الثاني من أدلة البراءة البراءة المستفادة من حديث الرافع، هنا في الطبعة الأولى هاي البراءة ما موجودة، كلمة البراءة ما موجودة في الطبعة الأولى، هاي البراءة الثانية ما موجودة، يعني العبارة في الطبعة الأولى شكل ومثال النحو الثاني من أدلة البراءة المستفادة من حديث الرافع، بينما هيك العبارة واقفة بها خلل، بلي المفروض يصير مثل العبارة السابقة في مثال النحو الأول، شلون في مثال النحو الأول العبارة هالشكل ومثال النحو الأول من أدلة البراءة البراءة المستفادة، هنا هم المفروض يصير هالشكل. ومثال النحو الثاني من أدلة البراءة البراءة المستفادة من حديث الراف. إيبلي يعني في حديث في كتاب الوسائل موجود، يعني من راجعة كتاب الوسائل شفت أنه أبدا موجود فأضفته في الطبع السابق. زين، البراءة المستفادة من حديث الرفع أو الحاجب، فإن مفاده الرفع الظاهري للتكليف الواقعي المشكوك. مفاد حديث الرفع وحديث الحاجب هو الرفع الظاهري للتكليف الواقعي المشكوك، يعني عند الشك في الواقع بقطع النظر عن وجوب الاحتياط. ومعنى الرفع الظاهري عدم وجوب الاحتياط. فالبراءة المستفادة من هذا الحديث وأمثاله تستبطن بنفسها نفي وجوب الاحتياط، بخلاف القسم الشكل الأول الشكل السابق. الشكل السابق كان دلالته على البراءة، كانت البراءة المستفادة من الشكل السابق متوقفة على عدم وجوب الاحتياط، بينما البراءة المستفادة من هذا القسم الثاني هي تدل على عدم، هي تنفي الاحتياط، تنفي وجوب الاحتياط. بل تستبطن بنفسها نفي وجوب الاحتياط وليست منوطة بعدم ثبوته، يعني ليست متوقفة على عدم وجوب الاحتياط بل هي تنفي الاحتياط. إذن فيقع التعارض. ليش؟ لا بأس بأن نتمسك بإطلاقي، نقول كل حكمين سواء كان واقعيا أو ظاهريا، كل حكمين يكفي في رفعه الشك في نفس ذلك الحكم، لا حاجة إلى الشك، إلى أن يشك في نفس ذلك الحكم ويشك أيضا في وجوب الاحتياط تجاه ذلك الحكم. لاحظوا، لأنه الشك الأول كان مشروطا بشرطين، كان مشروطا بالشك في نفس ذلك الحكم والشك في وجوب الاحتياط تجاهه. كل حكم شككنا فيه بهذين بمجموعة هذين الشكين تجري البراءة، هذا الشكل الأول من البراءة. لكن الشكل الثاني من البراءة عبارة عن البراءة عن كل حكم شككنا فيه هو، يكفي الشك فيه هو أن نجري البراءة عنه. فإذا كان ذلك الحكم حكما واقعيا يكفي الشك فيه هو لجريان البراءة، وإذا كان الحكم حكما ظاهريا يكفي الشك فيه هو أيضا، يعني شك واحد يكفي في هذا الشكل الثاني من البراءة. شك واحد يعني الحكم الذي نريد أن نجري البراءة عن يكفينا أن نشك فيه هو فقط. فإذا أردنا أن نجري البراءة عن الحكم الواقعي يكفينا أن نشك في ذلك الحكم الواقعي فقط، بغض النظر عن الشك في وجوب الاحتياط عنه، نفس الشك في نفس ذلك الحكم الذي نريد أن نجري البراءة عن يكفي الشك فيه فقط. هكذا نقول
بعد سقوط الروايتين شكونا
بلي
سقوط الروايتين
مثلا نرجع إلى الحكم العقلي، من يقول بقعد القبح العقبي لا بيان القبح العقبي لا، ومن يقول بالاحتياط العقلي الاحتياط العقلي. ونستعرض فيما يلي جملة من الروايات التي من هنا يبدأ بعد بذكر الروايات، لأجل تقييم هذا الاعتراض لا بد أن نستعرض الروايات التي يدعون دلالتها على وجوب الاحتياط، وسيظهر لنا من خلال استعراض تلك الروايات أنه لا يتم شيء منها. ونستعرض فيما يلي جملة من الروايات التي تدعى دلالتها على وجوب الاحتياط، وسنرى أنها لا تنهض لإثبات ذلك، يعني لا تقوم لإثبات ذلك. فمنها المرسل، أول ملاحظة على هذه الرواية الأولى أنها مرسلة، المرسل عن الصادق عليه السلام قال، طبعا هذا منقول عن الإمام الصادق ومنقول أيضا في بعض المصادر الأخرى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. خب، فيقول بأنه هذه الرواية تدل على وجوب الاتقاء من كل شبهة حتى يكون مستبرئا لدينه، الاستبراء للدين كأنه يعني التخلص من المسؤولية تجاه الدين، يعني يبرئ ذمته تجاه الدين، فهكذا يبدو يفسر. فيقول بأنه إذا لابد في كل شبهة أن نتقي حتى نستبرئ لديننا. ونلاحظ أن الرواية غاية ما تدل عليه الترغيب في الاتقاء، وليس فيها ما يدل على الإلزام، هذا ترغيب وتشجيع تأكيد على أن الدين أمر مهم لا بد من الاستبراء له بأن نتقي الشبهات، هذا تأكيد على التقوى، ليس التقوى في كل شبهتين، ليس إلزاما بالاتقاء في كل شبهتين. هذا رد الرواية الأولى. ومنها من جملة ما تمسكوا به ما روي عن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من أنه قال لكميل: يا كميل، أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. يا كميل، أخوك دينك فاحتط لدينك. كأن الإمام أمير المؤمنين يشبه الدين بالأخ، من حيث أن الإنسان يهتم بالاحتياط تجاه أخيه ويهتم بحفظ مصالح أخيه، كذلك لا بد وأن يهتم بحفظ مصالح الدين، يهتم بالاحتياط تجاه الدين. يا كميل، أخوك دينك بلي فاحتط لدينك بما شئت. السيد الشيخ رضوان الله عليه يقول بأنه وإن كانت كلمة احتط فعل آمر بحد ذاته يدل على الوجوب، لكن قيد بالمشيئة بما شئت، فهذا التقييد بما شئت بل يسقط ظهور فعل الأمر في الوجوب، لأنه هذا راح يتحول ظاهر العبارة إلى معنى مثلا الاهتمام والاستحباب والتأكيد، يعني لأنه يقول بأنه الدين أمر مهم، فبقدر ما تستطيع أن تريد أن تحتاط تجاهه فهو حسن، فهذا القيد بما شئت يعطي هذا المعنى. ونلاحظ أن الرواية وإن اشتملت على أمر بالاحتياط ولكنه قيد بالمشيئة، وهذا يصرفه عن الظهور في الوجوب ويجعله شنو العبارة؟ في إفادة عبارة واقفة إلا نضيف كلمة ظاهرا، ويجعله ظاهرا في إفادته. في الطبع الأولى كلمة ظاهرا ماكو، لكن يبدو أن ضرورية هاي الكلمة، ويجعله ظاهرا في إفادته أن الدين أمر مهم، فأي مرتبة من الاحتياط تلتزم بها تجاهه فهو حسنون. بلي، بس ليش بما شئت؟
بما شئت يعني بأي درجة شئت؟
بأي درجة؟ هذا إذا بكيفك يعني، بأي درجة ردت احتاط، بأي درجة ما ردت لا تحتاط؟
يعني لازم درجة الأدنى
لا احتاط الأدنى. يكفي هذا المقدار الأدنى الشبهات التي لا معذرة فيها، من قبيل أطراف العلم الإجمالية أو الشك قبل الفحص، بعض الشبهات لا شك في وجوب الاحتياط فيها. لا، قاعد أقول الشبهات التي يجب فيها الاحتياط من قبيل أطراف العلم الإجمالي ومن قبيل الشك قبل الفحص، والشبهات الأخرى يظل لا دليل على وجوبها، لأنه هذا الدليل إنما يدل على أنه على مستوى الموجبة الجزئية بعض الشبهات يجب فيها الاحتياط، أكثر من هذا ما يدل، لأنه يقول بما شئت، فأكثر من هذا ما يدل، لأنه بعض الشبهات يجب بعض الشبهات في الاحتياط يكفي تلك الشبهات التي لا معذرة فيها. أصلاً هذا اختياره هم جعل الاختيار بيد العبد، تارة واحد يختار الاحتياط في هذا ولا يختار في ذاك، وتارة بالعكس على عكس ذلك يختار الاحتياط في ذاك دون هذا. هذا دليل على أنه أصلاً هذا الاحتياط مجرد تأكيد ومجرد حث وتشجيع، ليس وجوبياً. خب بما شئ يعني بقدر ما تشاء، هذا أصلاً ظاهره أنه حتى لو لم تشاء مو ماكو فد شيء إلزامي عليه، بما تشاء. خب لو لم يشاء شنو؟ بما تشاء بالمقدار الذي تشاء، يعني جعله وفق مشيئة العبد. لاحظ العبارة بلي. ومنها ما عن أبي عبد الله عليه السلام: أورع الناس من وقف عند الشبهة. أورع الناس من وقف عند الشبهة. السيد الشير يعترض على ذلك بأنه هذا إنما يدل على الأورعية، ولا دليل على وجوب الأورعية. أصل الورع واجب، لكن الأورعية لا دليل على وجوبها. أصل الورع واجب هذا في محله، لكن الأورعية لا دليل على وجوبها. فهنا يقول من أورع الناس من وقف عند الشبهة، فهذا لا شك فيه. ونلاحظ أن هذا البيان لا يكفي لإثبات الوجوب، إذ لم يدل دليلا على وجوب الأورعية. ومنها خبر حمزة بن طيار أنه عرض على أبي عبد الله عليه السلام بعض خطب أبيه، حتى إذا بلغ موضعا منها قال له: كف واسكت. كأنما جملة من الخطب عرضها هذا الشخص إلى الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام، إلى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. فالإمام الصادق كان يسمع له إلى أن وصل إلى فتح حد معين، سكته الإمام، قال له كف بسكت. لعله يقصد يعني لعل هذا الشخص كان من أصحاب الإمام الباقر، فكان جامع بعض روايات وخطب الإمام الباقر فعرضها الإمام الصادق، لعله في شيء من هذا القبيل. لكن الإمام الصادق وجد بأن هذا النقل لعله غير صحيح غير دقيق فسكته، فشيء من هذا القبيل. المهم ليس هذا محل الشاهد، المحل الشاهد في باقي الكلام. يقول ثم قال الإمام الصادق، قال له لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف عن والتثبت. قال له بأنه عند عدم العلم لا بد لكم أن تتثبتوا تحتاطوا، يفسر التثبت بالاحتياط، إلا الكف عن والتثبت والرد إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على القاصد ويجلو عنكم فيه العمى ويعرفوكم فيه الحق. قال الله تعالى، هذا الإمام يستشهد بالآية الشريفة، قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خوب السيد جيدام أيضا يعترض على دلالة هذه الرواية، يقول بأنه هذه الرواية لو دلت على الاحتياط فإنما دلت على الاحتياط والتثبت لأجل المراجعة، لأجل المراجعة إلى الأئمة لمعرفة الحق. إذن فقبل الفحص قبل المراجعة يجب الاحتياط، ما يخالف هذا المقدار نقبل أنه قبل الفحص يجب الاحتياط، كما سنقول إن شاء الله في تحديد دائرة البراءة سنقول بأنه البراءة مشروطة بالفحص، أما قبل الفحص لا بد من الاحتياط، ولا دلالة في هذا الحديث على وجوب الاحتياط بعد أن نراجع ولا نجد دليلا. لو راجعنا ولم نجد دليلا أيسنا عن الدليل على الحكم، فهذه الرواية لا تعين وجوب الاحتياط بعد المراجعة، إنما تدل على وجوب الاحتياط قبل المراجعة قبل الفحص. يعني لاحظ العبارة، يقول ونلاحظ أن هذه الرواية تأمر بالكف والتريس من أجل مراجعة الإمام وأخذ الحكم منه، لا بالكف والاجتناب بعد المراجعة وعدم التمكن من تعيين الحكم. وما نريده هو إجراء البراءة بعد المراجعة، بعد المراجعة والفحص، لما سيأتي من أن البراءة مشروطة بالفحص، مشروطة بالفحص وبذل الجهد في التوصل إلى الحكم الواقعي. يكفي والحمد لله رب العالمين.